تأكيد العظم رضوان الله تعالى عليه من تقسيم القدرة التي اعتبرها من مقدمات المفوتة، يعني ترك القدرة، إتلاف القدرة يعتبر من إتلاف المقدمات التي يلزم من إتلافها إتلاف الواجب. ونحن في هذا الجانب أشكلنا مع غض النظر عن إشكالنا، يقول قسم القدرة الدخيلة في تحقق الملاك. هذه القدرة قد تكون معتبرة في معتبرة يعني دخيلة في الملاك بحكم العقل، وقد تكون دخيلة بحكم الشرع. فجعل هذه الأقسام التي تقدم الكلام فيها، نريد ندعي أنه لا يعقل أن تكون قدرة العبد دخيلة في الملاك، سواء كان ذلك الملاك على اختلاف الآراء ما بين داخل ملاك كان في نفس الحكم أو كان الملاك في متعلق الحكم. وتوضيح هذا الادعاء من عندنا هو أن الملاك هو المؤثر، هو الدافع للمولى نحو إنشاء الحكم، فلا بد من تقدم هذا الملاك ولو في الوجود الذهني وترتبه على إنشاء المولى في الوجود الخارجي، لأنه هذا مثل صلاحية الكرسي للجلوس، هذه الصلاحية تأتي في ذهن المولى فيأمر بصنع الكرسي، وصلاحية تتحقق بعد صنع الكرسي، فوجود الذهني يكون محركا للمولى نحو الإنشاء، ووجوده الخارجي لهذا ممكن الجلوس على الكرسي يتعكر عن صنع الكرسي. كذلك ملاك لابد أن يكون متقدما على حكم المولى وإنشاء المولى ويتعكر ويتحقق بعد إنشاء الحكم، فالنتيجة يكون الملاك هذا خير القدرة. فالقدرة ليست جزءا ولا شرطا ولا مقتديا بالنسبة إلى الملاك، فإذا لم يكن كذلك فأصل هذا التقسيم، أصل نظريته رضوان الله تعالى عليه أصبحت غير واضحة علينا، لأن كل ذلك مبني على هاي نقطة، وهي أن القدرة دخيلة في الملاك، لا يكون شرطا، لا يكون جزعا، لا يكون بل مقتديا للملاك، لا شيء من هذه الأمور التي لها دخل في تحقق الملاك، وليس ذلك. فعلى هذا أصل نظريته المبنية على هذا غير واضحة، مضافا إلى ما قلنا في الجلسة السابقة من أنه جعل القدرة من المقدمات المفوتة غير واضح علينا. هذه ملاحظة في تمام هذه الأقسام التي أفادها رضوان الله تعالى عليه. ثم بعدما فرغ من هذه الأقسام وصل إلى النتيجة مفادها أنه لا يجوز بعد دخول الوقت، صرح بعد زوال الشمس مثلا، لا يجوز إتلاف الماء إذا كان الوضوء منحصرا به، طبعا هذا محل كلامي، أو إذا كان متوضيا لا يجوز له مع القدرة على المحافظة على الطهارة لا يجوز له أن يتلف تلك الطهارة، بناء على ما بين من المبادئ والنظرية. ثم أشكل نقل عن أستاذه رضوان الله تعالى عليه أستاذ العالم والمراجع العلين المحقق نايني، نقل عنه القول بالتفصيل بين الماء وبين الطهارة، فقال النايني لا يجب المحافظة على الطهارة، تجب المحافظة على الماء للنفس وليس للقاعدة، لو كانت المحافظة على الطهارة واجبة بمقتضى القاعدة لشمل الحكم وهو وجوب المحافظة للماء أيضا، ولكن الماء تجب المحافظة عليه للنفس. هذا ما نقله السيد الأعظم من أستاذ العالم والمراجع. ثم أشكل عليه يقول تطبعنا هذا فيما بأيدينا من النصوص لم نجد فيه ما يدل على وجوب المحافظة على الماء. هذا الذي قال أنه لا يوجد النص هذا غير واضح علينا، باعتباره هذا نص موجود في معشوقه رضوان الله تعالى عليه، كان عاشقا للقرآن مغرم بتلاوة القرآن رضوان الله تعالى عليه. هذا بعد ما هو مع الجد والكذب دخل القرآن في عروقه وفي أفكاره قد صلح روحه طاهرا. ولكن قلنا في القرآن نص موجود سيدنا الأجل يدل بالدلالة اللفظية الوضعية على وجوب المحافظة على الماء، وهو نفس قول آية الوضوء. آية الوضوء تدل على وجوب غسل الوجه واليدين ثم مسح الرأس والقدمين، وهذا لا يتحقق إلا بالماء. وإذا عند الماء فقط يكفي للماء للوضوء، وغرفتان وهذا لليدين وغرفة للوجه، هذا فهو يطلف هذا الماء، هذا يكون فيه إسيان للأمر المتوجه إليه وهو الأمر بالوضوء. مثل ما مولا قال جيب لي هذا الماء بيدك وإذا أشرب هذا الشيء ما يشبه، هذا يؤدر عاصيا ورفضا لامتثال أمر المولى. كذلك مولا حينما يأمرني وعندي ماء بمقدار قليل ليكفي هذا لغسل الوجه بغرفة وغرفة يدين بغرفتين أني أشبه، يعني مولا أقول مولا أستغفر الله عملا ما أقبل قولك، أنت تقول أغسل الوجه ما أغسل أشبه أو شربت بدون الحاجة إلى هذا ملحة إلى شرب الماء. فالنتيجة هذه الآية الدالة على وجوب الوضوء بعد تحقق وقت الوجوب للصلاة، لأنه يعني إذا ظرفية زمنية إذا قمت، يعني إذا وجبت عليكم الصلاة وإذا قمت للصلاة فاغسلوا، هذه الآية بدلالة مطابقية تدل على نفس الوضوء وبدلالة الالتزامية تدل على المحافظة على الوضوء لأجل تحقيق الطهارة المائية. هذا فإذا إشكاله على أستاذه غير واضحين علينا، لكن مع ذلك نفتي مع وجود النص نتجاوز العالمين معا. هذا عالم سيدنا العالم الذي أفتى بحرمة إراقة الماء قاعدة، والنائني بالنص حرم إراقة الماء نفتي بجواز إراقة الماء، وذلك إذا كان عنده تراب للتيمم، لأنه آية قرآنية تقول وإذا لم تجدوا معا عدم الوجدان، سواء كان مستندا إلى اختياره أنه فقد أو كان غير مستندا إلى اختياره يشمل حالتين معا. وإذا ما دام بديل موجود فلا يحرم إتلاف الماء. هذا تمام كلامنا إخوتي أجلاء، هذا فيما أفاد الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا في مسألة مقدمة المفوتة، وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة نعرض في خدمة إخوتنا الأجلاء ما نتخيله صحيحا، والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم. والأسبوع الجاي مناسبتان، هذا مناسبة شهادة موسى بن جعفر ومناسبة المبعث النبوي وفي زيارة مخصوصة لسيد الأوصياء، هذا فيكون عودنا للبحث في الأسبوع البعدي إن شاء الله يوم السبت القادم وليس الأول. والحمد لله بالعالمين.